والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه الدارين آمين. قال: كتاب اللقطة. اقرأ. أعملكم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسند المتصل إلى المؤلف إمام المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه وعلومه الدارين. قال: كتاب اللقطة. يستحب الالتقاط لواثق لأمانة نفسه، قيل يجب، ولا يستحب لغير واثق، ويجوز في الأصح ويكره لفاسق. والمذهب أنه لا يجب الإجهاد عن الالتقاط، وأنه يصح التقاط الفاسق والسبيل والجميل في دار الإسلام. ثم الأظهر أنه ينزل من الفاسق ويوضع من العدل، وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب.
قال: كتاب اللقطة. اللقطة قال هي أن يلتقط الإنسان مالا لا يعرف صاحبه، بحيث يجده ولا يعرف له صاحب، فله أن يلتقطه. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون. هذه في اللغة. وأما في الشرع فهو ما وجد في غير موضع، في موضع غير مملوك من مال أو مختص أو ضائع من مالكه، سقوط أو غفلة، وجدت مالا في مكان مشاع، إما في مسجد أو في غيره، ولم تعرف صاحبه. هذا الأمر الذي معك يجب عليك أن تحفظه، وأن تكون يدك يد أمانة لا تتموله ولا تملكه إلا إن كان بعد سنة بعد تعريف الوكاء والعفاص كما ورد في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان، إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان. يعني أخذت أنت هذه اللقطة، وقصدك أن تبر صاحبها بأن تعيدها إليه إذا وجدته، فتكون هذه من أفعال الخير وأنواع البر، لأن قصدك حسن ولم يكن لك في نية سيئة في ذلك، لأن قصدك تحفظ هذا المال الذي وجدته حتى تجد صاحبه فترده عليه. والحديث خبر الإمام، حديث الذي ورد في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق الفضة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. الكيس حقها زي دحين الفقولة هذه لحظة، أو كيس تعرفه، تعرف صفته، أحمر أصفر أبيض أسود، تعرف الوكاء الرباط حقه، تعرفها سنة. بعد السنة تتملكها بشرط ضمانها، بحيث لو جاء صاحبها تردها عليه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاء عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرفها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، وإلا فشأنك بها. هذا إذا كان مالا. أما ضالة الإبل، أنت عندك مستال أو مشيت وحصلت واحد جمل أو واحدة إبلة، فماذا تفعل؟ ليس لك حق في إمساكها، تتركها لأنها ترد الماء وترعى الشجر. فقال ما لك ولها، أي لا حق لك في أخذها، دعها فإن معها حذاءها وسكاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. وسئل عن الشاه، الشاه مسكينة يأتي لا يأكل هذيب، لكن الإبل تروح وتضارب على نفسها ما تخشى عليها شيء. وسئل عن الشاتي، يعني ما حكم لقطتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنك أنت تتملكها إذا لم يلتقط صاحبها، أو أن صاحب يأتي فيأخذها، أو تتركها ويأتي الذئب فيأكلها، فلا انتفعت بها ولا انتفع بها مالكها. وفي لفظ معنى الأمانة والولاية من حيث أن الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع والله حفظه كالولي في مال الطفل. وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف، وهو المغلب لأنه مآل الأمر. إيش مآله عاقبته؟ إنك تملكه إذا ما وجدت صاحبه ولا وجدت مالكه، فتكون أنت مالك له. وأركان اللقطة ثلاثة: التقاط وملتقط وملتقط، ثلاثة. التقاط يعني وجودك للشيء، وملتقط وهو الذي أخذه، وملتقط الذي هو الشيء المعروف الذي وجدته. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين، قال شرط الملتقط إيش هو؟ قال يشترط، يستحب الالتقاط لواثق الأمانة من نفسه، يعرف أن نفسه قادرة على حفظ هذا الملتقط ورده إلى صاحبه إن وجد، ما تكون نفسه خائنة، لا، يعرف من نفسه الأمانة أنه إذا وجد هذا المال ووجد صاحبه يرده إليه. لكن إذا كان يعرف من نفسه أنها غير أمينة فلا يجوز له التقاطها. لكن الأول أصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويكره للأمين ترك الملتقط إذا وجده خشية من أن يجده فاجر أو ظالم فيضيعه، لكن إن توجد في نفسك الأمانة والثقة فخذه، لا يجوز لك أن تتركه، لأنه لو تركته جاء إنسان ظالم وخذه وراح. ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره لئلا يقع في يد خائن وإنما يجب أخذها لأنها أمانة أو كسب، وكل منهما لا يجب ابتداء، وقيل يجب كما نص عليه الإمام الشافعي في الأم. ولا يستحب الالتقاط لغير واثق من نفسه، لك تعلم أن نفسك ها مباشرة، لا تحق الناس واترك ترك الذنب ولا معالجة التوبة، لا تقول ارتكب هذا الذنب وأتوب، لا، إذا تركه وانت الحمد لله. فهذا كذلك اذا كان نفسها ما هو واثق منها يتركوه خلي غير ياخذه. ولكن يجوز له الالتقاط في الاصح لان خيارته لم تتحقق والاصل عدمها وعليه الاحتراز في ذلك. ويكره الالتقاط تنزيها كما عزاه في الروضة لفاسقين. يعني إذا كان إنسان فاسق يعرف من نفسه فيكره له أن يلتقط شيئا يجده. قال ولا يجب الإشهاد على الالتقاط يا فلان الشد يا فلان الشد أني وجدت هذا الشيء، ما لا يجب عليك. المقصود هذا فيما بينك وبين نفسك، إن كنت واثق من نفسك فالتقط، وإن كنت غير واثق فاترك ولا تتحمل. قال وأنه يصح الالتقاط لفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام، يعني أنه يجوز لهم أن يأخذوا. وفي معناه المستأمن والمعاهد كما بحثه الزركشي وغيره. ثم الأظهر أنه أي الملتقط ينزع من الفاسق، يعني القاضي إذا وجد فاسقا التقط شيئا يجب عليه أن ينزعه من يده حتى يبقى عند القاضي، وربما عند الحاكم أو القاضي، ربما أن صاحبه يأتي فيعطى إياه. ويوضع عند عدل، إذا أخذه القاضي إما أن يبقيه عنده وإلا أن يضعه عند إنسان عدل موثوق به. قال والأظهر أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه عدل رقيب على هذا الإنسان المتقف، يضم إلى إنسان عاقل عدل يكون كالرقيب عليه.
وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها بالصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاضطراد له. ويضمن الولي إن قصر بانتزاعه حتى تلف في يد الصبي. والأظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتمد بتعريفه.
ولا يعتد بتعريفه
فلو أخذه سيده منه كان التقاطا. قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابا صحيحا،
يعني إذا كان المكاتب كتابة صحيحة يصح التقاطه، يكون حكمه حكم الحر.
وهي له ولسيده،
يعني هذا الإنسان العبد المملوك يكون مبعض قد اشترى بعض نفسه، فإذا وجد شيئا يأخذه وليه فتكون له ولسيده، وهو بالجزء الذي قد أعتق وسيده بالجزء الباقي عليه.
فإن كان مهايات فلصاحب النوبة في الأظهر.
فإن كانت هذه اللقطة مهايئة أي مناوبة فلصاحب النوبة في الأظهر مكان يتناوب فيه مثل البيبان، كل أربع خمس ست ساعات واحد. فالأظهر أنها لصاحب النوبة التي يجدها في نوبته.
وكذا حكم صائر النادي في الأكساب والمؤن إلا أرش الجناية والله أعلم.
قال إلا أرش الجناية الموجودة من المبعض أو عليه كما شملته عبارة المصنف وبحثه الأسنوي الزركشي في نوبة أحدهما، فلا يختص أرشها بصاحب النوة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما الذي جزءه حر وجزءه عبد. أن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة بين المالك والعبد المبعض. العبد المبعض يكون نصفه حر ونصفه عبد، فيكون فيما بينهما.
فصل. الحيوان المملوك الممتنع من شرار السباع بقوة كبعير وفرس أو كعجل كعجنب وغبيل أو طيران كحمام من جلد فاز فيقاد التقاطه بالحزب وكذا لغيره في الأصح ويحرم التقاطه للتملق.
نعم، وجدت شيئا من هذه الحيوانات فلا يجوز لك أن تلتقطه بقصد التملك، أن يكون كسائر أملاكك، لا، التقطه بشرط لو جاء صاحبه رددته عليه وتكون ضامنا، أنت ضامن لهذا الملتقط. يعني إن وجدته أو وجده بعينه أو قد انتفعت به وجاء وعرفه تعريفا كاملا فعليك إعطاؤه ثمنه إن كان قد بعته أو رده إليه إن كان باقيا.
إذا كان
في أرض قفل فعليه تتركه عندك مدة ثم تتملكه إلا من قد له شيء واحد. نعم.
وإن وجر بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه ويتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه
ثم تملكه
أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه.
هكذا في مفازة، يعني في أرض قفر ما في أحد، تلتقطه، فإن جاء صاحبه وعرفه رددته عليه أو رددت إليه ثمنه، فإن لم يكن تملكته، ذلك جائز لك.
وإن أخذ من العمران فله الحصلتان الأوليان لا الثالث في الأصح.
فإن أخذ من العمران أي من ليس بمفازة ولا أرض قفر فله الأوليان، يعني الإمساك والبيع، لا الثالثة وهي الأكل في الأصح. نعم.
ويجوز أن يلتقط عبد الله يميز
إذا كان ليس عنده تمييز، يجوز أن يلتقط. التعريف لابد منه، التعريف لابد منه يعرفه، فإن وجده وإلا تملكه.
ويلتقط غير الحيوان، فإن كان يسرع فساده كحريفة، وإن شاء باعه وعرفه يتملك ثمنه، وإن شاء تملكه في الحال أو أكله.
ويصح أن يلتقط غير الحيوان. غير الحيوان ما هو؟ الجماد، سواء كان مالا كالنقود والثياب أو غير مال كجلد ميتة لم يدبغ وخمر محترما للاختصاص أو الحفظ. فإن كان مما يسرع فساده كهريسة وعنب لا يتزبب، لأن العنب يصير زبيبا إذا حفظ، فإذا وجد عنبا لا يتزبب، يعني أي لا يصير زبيبا. تعرفون الزبيب ولا لا؟ الزبيب اللي يأتي من العنب. فإن كان هذا لا يتزبب أو رطب لا يبقى يتعفن، لا، عليك تملكه وتأكله. ولهذا قال فإن كان مما يسرع فساده كهريسة وعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر، يعني ما يصير تمرا. تخير آخذه بين خصلتين، إن شاء باعه استقلالا وإن شاء تملكه بعد تعريفه. فإذا تملكه غرم ثمنه إن جاء صاحبه.
وقيل إن وجده في عمران وجب البيع، وإن أمكن بقاؤه بعلاج فرطب يتجفف، وإن كانت الغزقة في بائه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه.
نعم، إذا وجد شيء يسرع الفساد إليه فله أن يتصرف به، لكن إن وجده وهو يستطيع أن يجففه أو يعمل له شيء حتى يبقى فعليه ذلك، وعليه حفظه عنده أو يبيعه وينتفع بثمنه حتى إذا جاء صاحبه يردها عليه.
إلا بيع بعضه لتجفيف الباقي،
يعني إذا كان كثير بحيث أن تجفيف الباقي تجفيفه يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى نفقة، فبيع نصفه وقفف النصف الثاني ثم أبقي عندك، فإن وجد صاحبه وإلا تملكته.
ومن أخذ لقطة من الحج أبدا فهي أمانة،
ومن أخذ لقطة للحفظ وهو أهل لذلك يكون أمينا واثقا من نفسه فهي أمانة في يده.
وإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يجد الأكثرون التعريف،
يعني إذا دفع تلك اللقطة إلى القاضي وجب على القاضي أن يمسكها وأن يقبلها، لأن القاضي متولي القضاء في البلد فله أن يأخذها ولا يجوز له ردها.
والقاضي
معروف عند القاضي، إذا جاء صاحبها يذهب إليه.
ولو قصد بعد ذلك خيانة لم يسر ضامنا في الأصح،
من هذا قالوا لا يجب على القاضي التعريف في هذه الحالة ويأخذ اللقطة للحفظ أبدا، لأن الشرع إنما يوجب لما جعل له التملك بعده. ورجح الإمام الشافعي والغزالي وغيرهما وجوبه وهو المعتمد، يعني التعريف. فلو قصد بعد ذلك الآخذ الذي للحفظ أبدا، يعني أخذه ولا يريد تعريفا ولا شيء، يكون خائنا. قال لم يصل بمجرد قصد الخيانة ضامنا في الأصح، لأنه قد خان ولا عليه، وليس له بعد أخذه بعده أي الأخذ خيانة أن يعرفك أن يعرف ويتملك. المذهب نظرا للابتداء، لأنه خائن ويده يد غاصب، لأنه أخذها بنية التملك فيكون خائنا، فيكون حكمه حكم الغاصب الذي يأخذ الشيء غصبا. أما إن أخذه ليعرفه ويتملك بعد التعريف فأمانة، يكون يد أمانة بعد التعريف. وكذا بعدها لم يختر التملك بالأصح. ويعرف الملتقط الذي يلتقط الحاجة، وجب عليه أن يعرف جنسها من نقد أو غيره، وصفتها وقدرها وعفاصها، يعني الوعاء الذي هي فيه، ووكاءها وهما الرباط الذي يربط فيها، يعرف كل هذه الأشياء. فإن جاء إنسان فذكرها كما هي يعطى إياها أو يعطى له ثمنها إن كان قد ذهبت عينها.
ومن
الأمر في أمره هذا، وجاء صاحبها بأي وقت من الأوقات يردها عليه، بشرط أن يأتي هذا الإنسان ويعرفها، يقول له هي بالكيس الفلاني أو الشنطة الفلانية، ولا هذه الشنطة صفتها حمراء أو بيضاء أو سوداء، وهي مربوطة أو مقفلة بقفل، فإذا عرفها تمام ردها عليه. أي يستعملها بشرط الضمان، أي فالضمان لابد منه، فإن ما ركز عليه ولم يأتي أحد استعملها وأنفقها على نفسه وعليه ضمانها إن جاء صاحبها. أيوة.
وإن أخذه بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب،
لأنه قد من أول خائن، إنما يعرفها من لم يكن خائنا ولم يكن قصده الخيانة، عليه التعريف، أما هذا يكون زي الغاصب اللي يأخذها بالقوة، ما له لا تعريف ولا شيء.
وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف، وقد بعدما لم يختر التملك في الأصح، ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وإنصافها وإنكاءها، ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة، يعرف أولا كل يوم طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح. قلت الأصح تكفي والله أعلم. فصل. ويذكر بعد أوصافها، ولا يلزمه معاند التعريف إن أخذ لحفظه.
نعم. قال ويذكر بعض أوصافها، يعني هذه اللقطة يذكر أوصافها، يقول إنه أنا وجدت شيئا كذا وكذا، فمن هي له؟ ولا يلزمه مؤنة التعريف إذا كان يبغى لها واحد يعرفها ويبغى أجر، لا يلزمه ذلك، إن أخذ للحفظ، أما إذا أخذه للتملك إذا على حسابه.
يرتبها القادم من بيت المال أو يفترض على المال،
يعني أجرة التعريف القاضي عليه يرتبها من بيت المال، يعني يسلم حق المعرف من بيت المال، أو يفترض على المالك أجرة على المالك، يعني يقترض، يفترض مو يقترض، يعني يقترضها هو ويفرضها على المالك إن جاء، هو الذي يقترضها، وإذا جاء المالك فرضها عليه، كل هذه أعطيها المعرف كذا فلا بد أن تسلمها، يقترضها ويفرضها على المالك.
أخذ لتملك لزمته،
يعني يلزم التعريف ثم بعد ذلك يتملكها.
وقيل إن لم يتملك فعلى المالك، والأصح أن الفقير لا يعرف سنة بل زمنا، يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا،
يعني إذا كان الملتقط شيء يسير ما هو لازم أنك تقضي السنة، لو يسير أو مدة بسيطة بحيث تعرف أن هذا الإنسان قد نسي.